دخلت على التاريخ ذات ليلة، رائحة التاريخ مسك وعنبر،
رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجندك في حطنا صلوا وكبروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول سيرة قائد من أعظم قادة المسلمين. إنه بطل حطين، إنه كاسر الصليبيين، إنه قاهر العبيديين، إنه تلميذ نور الدين، إنه حبيب المصريين، إنه أبو المظفر، الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. وها نحن الآن على عتبات حطين وبين يدي حطين. وما أدراك ما حطين، وما أدراك ما دار في حطين. إنه يوم من أيام الله الخالدة، كما قال سبحانه: وذكرهم بأيام الله. تعالوا بنا أن ننظر إلى هذا اليوم العظيم الذي أعز الله فيه الإسلام والمسلمين، وأذل الله فيه الشرك والمشركين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كيف انتصر المسلمون يومها؟ وكيف نصر الله المسلمين يومها؟ اعتمادا وتوكلا على الله سبحانه، وبعدا عن البدع والخرافات والأهواء والذنوب والمعاصي، ثم وبالأخذ بالأسباب، وبالأخذ بالأسباب، إذ أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر أحدا بالدروشة ولا بالعاطفة، وإنما بالعمل وبالجد وبالأخذ بالأسباب. يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام المتوكلين، ورغم ذلك كان يأخذ بالأسباب في كل أحواله صلوات ربي وتسليماته عليه. صلاح الدين اسم مرتبط بيوم حطين. إذا ذكرت صلاح الدين ذكرت حطين. ما معنى حطين؟ وأين هذا المكان؟ ولماذا هذه المعركة؟ يأبى الله جل وعلا إلا أن يجعلها في ذاكرة التاريخ كالشمس في كبد النهار. فطالما صنفت فيها كتب، وطالما صنفت فيها روايات، وطالما صنف فيها وكتب فيها ما كتب، وصنعت مسلسلات وأفلام إلى غير ذلك، لأنه يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، لو تأملنا سيرة الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي سترى أنه مر بعدة أطوار. حينما تولى الوزارة في مصر، وكان محلا لثقة العاضد الخليفة الفاطمي، وكيف أن صلاح الدين رد مصر إلى سنيتها، وقام صلاح الدين بإزاحة الدولة الفاطمية من مصر. ثم بعد ذلك بينت كيف أنه فهم صلاح الدين أنه لن يستطيع أن يواجه القوات الصليبية بمفرده لتحرير بيت المقدس، فكان من اللازم والبد أن يقوم باتحاد جبهات المسلمين في الشام والعراق والحجاز واليمن، مرورا بليبيا وتونس وهذا الساحل الغربي للشمال، وهذا الساحل للشمال الإفريقي. مر بهذا كله، ووحد كل هذه الجبهات رحمة الله عليه، ودعي له في صلاة الجمعة في كل هذه الأماكن، ونشر سلطانه في كل هذه الأماكن، وكان هذا كله تحت دولته رحمة الله عليه وغفر الله له. هنا أيها الأحبة الكرام، كان هذا الاتحاد وكان هذا الوفاق بين كل هذه الجبهات كان بمثابة إعداد للعدة، بل هو إعداد حقيقي، لا أقول كان بمثابة، وإنما كان هذا إعداد حقيقي للتوجه نحو بيت المقدس بجموع المسلمين وجيوش المسلمين. وهنا أيها الأحبة الكرام، حانت الفرصة التي كان ينتظرها صلاح الدين منذ نعومة أظفاره. فصلاح الدين تربى ونشأ وبيت المقدس ترتع فيه القوات الصليبية. يحلم صلاح الدين متى يفتح هذا البيت، ومتى يطهر هذا البيت، ومتى يصلي في هذا البيت، فكان يحلم بهذا اليوم العظيم. جمع كل هذه الجبهات ووحد بينها، وينتظر الآن أن يتحرك نحو بيت المقدس. فشاء ربنا وقدر أن تقع واقعة من واحد خائن من الروم والصليبيين. في البداية أقول أيها الأحبة، لما كون صلاح الدين وأسس دولته صارت له شوكة ومنعة، فجاء إليه بعض قادات الصليبيين وحالفوه واتفقوا معه ودخلوا معه في حلف وصلح مقابل أن يتحرك صلاح الدين في أرضهم وقت ما شاء وكيف ما شاء رحمة الله عليه. كانوا هم الذين يأتون إلى صلاح الدين ويطلبون منه. والله لقد روي يا إخواني أن المرأة في بلاد أوروبا كانت إذا أرادت أن تخوف ابنها كانت تقول اسم صلاح الدين في هذه الأيام. كان مرعبا رحمة الله عليه، ويزداد الرعب في قلوبهم بعدما حدث لهم في يوم حطين. أقول أيها الأحبة الكرام، حدثت حادثة هي السبب في أن تقع أو هي السبب في أن تتحرك الجيوش نحو حطين. كان هناك رجلا أميرا من أمراء الصليبيين اسمه أرناط، وكان أميرا على مكان يسمى الكرك. كانت بينه وبين صلاح الدين معاهدة، ومعنى المعاهدة أن يترك صلاح الدين رجالهم أن يدخلوا إلى بلادنا للبيع والشراء ولفعل ما يريدون. فالآن هناك عهد، وصاروا الآن معاهدين، بيننا عهد بيننا وبينهم. وكذلك رجال صلاح الدين من المسلمين يدخلون عندهم في أي وقت شاءوا لأي غرض أيا كان، بيننا وبينهم عهد. إلا أن هذا الخبيث أرناط نكث هذا العهد. انظروا ماذا فعل. خرجت قافلة مسلمة تجارية بموجب هذا الاتفاق الذي أبرمه صلاح الدين مع هذا الخسيس ومع هذا الخائن، وكان هذا عام 582. وإمارة الكرك واقعة بين الشام ومصر. إمارة الكرك واقعة بين الشام وبين مصر. وكان بين صلاح الدين وبين هذا الغادر هدنة ومسالمة. وكما قلت لحضراتكم، كان من بنود هذه الهدنة السماح للقوافل، إما القوافل الصليبية أو القوافل الإسلامية، بالدخول إلى هنا أو الدخول إلى هنا دون أن يعترض أحد من الآخر على أي قافلة، وكان هذا بسلام وأمان واطمئنان. إلا أن هذا الخائن كما يقولون الطبع يغلب التطبع، مهما حاول أن يتجمل أمام صلاح الدين بالوفاء والأمانة والخلق والرجولة والكرم، إلا أن الطبع فعلا يغلب التطبع. نفوس خبيثة سبحان الله العظيم. نفوس جبلت على الخيانة، لا عهد لهم ولا ميثاق، فما كان من هذا الخائن إلا أنه اعترض على قافلة تجارية من قوافل المسلمين، وكان اسمه أرناط، فأمسك بهم وصادر أموالهم وأخذ رجالهم في الأسر. وجاء في رواية أنه لما وقعت هذه القافلة في يد الصليبي الحقود أرناط استهان بالإسلام واستهان برسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء فيما قال: إن كنتم تعتقدون في محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذا الخبيث: إن كنتم تعتقدون في محمد فادعوه الآن أن يفك أسركم، لو أنكم تصدقون محمد هذا فادعوه الآن أن يفك أسركم وأن يخلصكم من شر ما وقعتم فيه. طبعا هذا الكلام إن دل فإنما يدل على عظيم الكفر وعلى عظيم الإجرام الذي كان في قلب هذا الخبيث اللعين. لذا رضي الله عن صلاح الدين، والله يا إخواني لما سمع هذا الكلام وانتقل إليه هذا الكلام نذر لله نذرا وأقسم بالله العظيم لئن رأى أرناط وتمكن منه فلا يكون له إلا السيف، تعظيما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسبحان الله العظيم، وفى صلاح الدين ما نذره وعمل صلاح الدين ما عاهد الله عليه، كما سيأتي ذلك معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا غضب صلاح الدين غضبا شديدا بمعنى الكلمة وأقسم بالله العظيم لئن أثر إرناط في يوم من الأيام ليأخذن حقهم منه. وهنا أيها الأحبة الكرام، على رغم الخوف والرعب الذي كان في قلوبهم من صلاح الدين كطبيعة الجبناء، إلا أنه أي أرناط هذا كان معاندا وكان مجرما وكان سفاكا للدماء ويأكل أموال الناس ويستبيح كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أيها الأحبة الكرام بدأ صلاح الدين رحمة الله عليه يعد العدة حتى يخلص هؤلاء الأسارى من التجار من الأسر، بدأ يعد العدة ويهيئ كتائب المجاهدين حتى يؤدب أرناط ومن معه، وخطط صلاح الدين الأيوبي بما أن هذا الخائن قد نقض العهد أولا، فخطط صلاح الدين وعقد النية الظاهر للناس أنه يريد أن يفك الأسرى، إلا أنه وضع أمام عينيه أن يتوجه نحو بيت المقدس وأن يفك الأسرى وأن يزيل مملكة بيت المقدس التي كانت للقوات الصليبية. كان رجلا عبقريا بمعنى الكلمة رحمة الله عليه ورضي الله عنه. هنا أيها الأحبة الكرام، ما إن استعد صلاح الدين ومعه الجيوش والكتائب والفرسان إلا وسمع صلاح الدين أن أرناط قد خرج ويريد أن يعترض حجاج بيت الله الحرام في طريق عودتهم إلى بلادهم وإلى أرضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الخائن لم يكتفي بما فعله مع التجار، بل كان الحجاج في طريق عودتهم إلى بيوتهم في مصر، فزعم أو فعزم هذا الخبيث وزعم كذلك أنه سيعترض على الحجاج. وهنا أيها الأحبة غير صلاح الدين وجهته وخرج بنفسه رحمة الله عليه وأقام في مكان يسمى بقصر السلامة بالقرب من بصرى على حدود الشام وفي طريق مصر، فأقام في هذا المكان وظل يؤمن الطريق لحجاج بيت الله الحرام حتى يصلوا بسلام آمنين إلى بلادهم وإلى أوطانهم، فكان الحجاج يدعون الله سبحانه وتعالى لصلاح الدين الأيوبي بالنصر والظفر والغلبة على من أراد أن يأذي أو أراد أن يؤذي المسلمين وأراد أن يوقع النكال بالمسلمين. هنا أيها الأحبة بدأت شرارة الحرب في الاشتعال لما خان هذا المجرم الأثيم المرة الأولى، ولما عزم على أن ينقض على قافلة حجاج بيت الله الحرام، فما الذي جرى؟ ولما عاد صلاح الدين ماذا فعل؟ هذا بإذن الله وعونه ما نعيش معه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دخلت على تاريخنا ذات ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر،
رفاقك في الأغوار شادوا سروجهم، وجندك في حطنا صلوا وكبروا.